عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. وفي لفظ البخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. إسنادهما صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. رواه أحمد والأربعة والصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لا ومبلغ كله. رواه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطيع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها وفي قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الندب وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمه. وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الكفار ركبوا الوفاة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وتبيين الأحكام على يد حبيبه وصفوته خاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومحبته ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المكانة لدى الحق تبارك وتعالى وعلى آلهم وصحبهم والتابعين والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الأحاديث المتعلقة بالأيمان جمع يمين، وبالنذور بعد ذلك جمع نذر، واليمين يطلق على القوة، ومن أسباب تسمية الجانب في الإنسان باليمين أن الغالب أن نصفه يكون أقوى من النصف الآخر، فسمي الأقوى أيمن. فمن معاني اليمين في اللغة القوة والجسم والبركة، وكذلك أطلق على اليد اليمنى والجهة اليمنى التي يقابلها اليسار، اليد اليسرى والجهة اليسرى. هذا وضع اليمين في اللغة. أما في الشرع المصون فهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، أو كما يقولون تحقيق الشيء وتقديره بذكر الله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، نفيا أو إثباتا في الماضي وإقداما وإحجاما في المستقبل إلى غير ذلك من التعريف. والقصد أنها بمعنى القسم الذي يؤكد به حصول شيء أو عزم على شيء بواسطة ذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته جل وعلا. وقد جاء في ذلك أو في ذكر اليمين بهذا المعنى القرآن الكريم والسنة الغراء. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعى لا يحلفوا باليمين، ولا يأتل أولو الفضل بمزعة أن يؤتوا أولو القربى، عندما قال سيدنا أبو بكر: والله لا أنفق على مصطح بعدها، بعد أن نزلت براءة السيدة عائشة، وكان مصطح ممن وقع في حديث الإفك، وكان سيدنا أبو بكر ينفق عليه، فأدبه الحق تبارك وتعالى لما حلف أن لا ينفق عليه بعد ذلك، ويقول: أنت صديق في مرتبة كبرى قريب من نبي محمد، ما ينظر منك ولا ينبغي أن يكون فيك إلا كريم الأخلاق، وأنت تطعمه من أجلي وتنفقه من أجلي، فماذا حصل مني إن حصل منه سوء؟ وإن لك مجالا أن تنظر فيه محاسن وتغض عن السوء الذي حصل مهما أذاك وإن تجرأ بهذه الجراءة. فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله. قال: انظر للقرابة والهجرة في سبيل الله، انظر في المحاسن وخلها، هذا أنت صديق، ما ينبغي أن تقوم عن ما تلزم نفقته، لكن تأديب الله لأصفيائه وأحبابه، ولا ينبغي أن يكون كعامة الناس. وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فدعاه النبي وتلعيه الآية وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه ورد النفقة إلى مصطح، فكان يحملها بيده بعد ذلك من أجل أمر الله تبارك وتعالى أو عتابه له. وقال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا فيما جاء في عدد ممن رواه من أصحاب الحديث الشريف، وكان قد أخبر بعد غزوتهم غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، قال: الآن بعدها نغزوهم ولا يغزوننا بعدها. فما كان منهم بعد ذلك بعد غزو المدينة قط، وكان هو الذي يذهب صلى الله عليه وسلم إلى أماكنهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان كثيرا قال ما يحلف ويقول في يمين لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وقال في بعض أيمانه لا والذي نفسي بيده، في بعضها والذي نفس محمد بيده، في بعضها قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى ذلك جاء الإجماع، فإن الأمة مطبقة على انعقاد اليمين، فلليمين انعقاد، إذا انعقدت لها بر ولها حنث يحنث فيه، ولحنثها كفارة كما بينه القرآن الكريم. فيمين وحنث وكفارة إذا حنث. ينعقد اليمين بأي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك صفاته العلى كما سمعت حلفه صلى الله عليه وسلم بقوله ومقلب القلوب عز وجل. وقرأنا في القرآن قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فأثبت اليمين ولكن رفع المؤاخذة في حالة اللغو وهو عدم قصد اليمين. ابتدأ بذكر الأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله جل جلاله وتعالى في علاه، فلا يحلف إلا بالله، وأجمع على النهي عن الحلف بغير الله. ولكن هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ في خلاف بين الأئمة، من قائل للكراهة ومن قائل للتحريم. وما استدل به من يقول بالكراهة ينبغي أن يكون دليلا للجواز لا للكراهة، إنما استدلوا بحلف الحق تعالى بمخلوقاته، وقد تكرر ذلك في الكتاب العزيز والليل إذا يغشى الشمس وضحاها القمر إذا تغشى، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ولا أقسم بالنفس اللوامة والتين والزيتون وطور سينين والعاديات ضبحا بالمريات قد هم. فأقسم الله بهذه المظاهر الكونية بمخلوقاته، وقال الذين منعوا إن للحق تعالى أن يحلف بما شاء، وإنما نحن نهينا أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى. وقالوا عن الحكمة فيما يحلف فيه سبحانه وتعالى، إما أن يريد الحق تبارك وتعالى إثبات مكانة له ومعنى من التعظيم له ولفتا إلى فوائد فيه، وقد لا يتنبأ لها، مثل التين والزيتون أو عظيم الآيات التي في الشمس والضحى وفي الليل إذا يغشى وما إلى ذلك. وقد يكون أيضا مصحوبا بذكر تغيرها وتقلبها عند من جاوز الحد في تعظيمها فعبدها من دون الله مثل الشمس، فذكر لها الضحى وذكر لها أشار لأنها متغيرة متقلبة متصرف فيها، ما يصلح أن تكون إله، حلف في حلفه بها ذكر وصفها بالخلقية وأنها لا تملك شيئا في نفسها وأنها مسيرة وما إلى ذلك. وكذلك استدل بأنه صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، فحلف بأبيه. فلوحظ عليهم إذا استدللتم بالآيات هذه وبالحديث فلا تقولوا مكروه، فكيف تكرهون ما فعل الله ورسوله؟ وإن كان يمكن حمل ذلك في حق رسول على بيان الجواز، ولكن كيف تطلقوا فقولوا جائز ولا تقولون مكروه. وفصل بعضهم بعد ذلك في قصد الحالف. وأما أشد ما ورد فيه في أن من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا محمول بالاتفاق على أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بشرك دون شرك وشرك الخفي لتعظيم المسألة، كقوله أدنى الرياء شرك لا يخرج من الملة، وليس بمراد بشرك الأكبر. والثاني أنه لا يكون إن كذلك إلا في حق من اعتقد في المحلوف به غير الله أنه إله، فهذا يتحقق في حق الشرك الأكبر. أما من لم يعتقد في غير الحق أنه إله وحلف بأي شيء فبالإجماع لا يكون مشركا أصلا، وإنما هل يكون ماثوما أم لا. من قال بالتحريم أن النهي للتحريم قل هو ماثوم، ثم أجمعوا أيضا أنه لا تنعقد، لا تنعقد اليمين بغير الله تبارك وتعالى، فمن حلف بغير الله فيجب عليه أن يتوب وأن يستغفر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم شيء من كفارة وغيرها إذا حنث. بخلاف إذا حلف بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفاته فحنث فإنه يلزمه الكفارة. فذكر لنا الحديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قد أدرك عمر بن الخطاب في ركب جماعة سائرين على الجمال، فناداهم سيدنا عمر يحلب بأبي، فناداهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت. فنهاهم زيرهم عن أن يحلفوا بالآباء. وكذلك كل مخلوق كما أفاده قوله فمن كان حالفا فليحلب بالله، وليس المراد نفس اسم الجلالة، ولكن أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفاته. وكانت قريش تحلف بآبائها فقالهم لا تحلفوا بآبائكم، ونهى عن الحلف بغير الله جل جلاله وتعالى في علاه في رواية النسائي لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد يعني الأصنام، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وفي تعظيم سيدنا الإمام الشافعي لأسماء الله وصفاته قال ما حلفت قط ولو صادقا لا صادقا وكذبا باب أولى، أو بعد عن الكذب قال ما حلفت بالصدق ما حلفت، طول عمره تعظيما لأسماء الله وصفاته رضي الله تعالى عنه. إذن الخلاف بين الأئمة من فقهاء الأمة دائر على أن هذا النهي عن الحلف بغير الله يكون حراما أو مكروها، وليس فيهم من يطلق به الكفر ولا الشرك الأكبر إلا عند اعتقاد أن المحلوف بغير الله إله مع الله والعياذ بالله تعالى، وما عدم هذا فبالإجماع لا شرك ثم يعني لا شرك أكبر، ثم أنه لا يترتب على ذلك اليمين كفارة بالحنث لأنه باطل، إنما هو منهي عنه يجب أن يتوب منه، يتوب منه ولا يحلب بغير الله جل جلاله في أحواله. وبذلك قال الشافعية أنه مكروه، وفي تعبير الإمام الشافعي قال أخشى أن يكون بغير تعالى معصية، وكذلك قال المالكية أنه مكروه، وقال الحنابلة أنه للتحريم، فحرام أن يحلف بغير الله جل جلاله وتعالى في علاه. وإنما الحلف المنعقد هو القسم بالله تعالى أو بشيء من صفاته. كان يقول لا بالذي رفع سبعا وبسط سبعا، لا ومقلب القلوب يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فعلمنا معنى اليمين ومشروعيتها بالكتاب العزيز والسنة الغراء. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. ففيه تعظيم هذا الأمر، وأن من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم أدخله الله النار، وهي المسمى باليمين الغموس، أن يحلف كذبا ليأخذ حق الغير فيشتد عليه غضب الله جل جلاله والإثم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه قالوا سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وجاء عن الإمام أبي حنيفة وكذلك الإمام مالك والإمام أحمد أن اليمين الغموس ما تكون فيها الكفارة مع شدة الإثم فيها. وقالوا المالكية التي تتعلق بالحال أو المستقبل تجب بها الكفارة، ويقولون يقول الحنفية أن اليمين الغموس ما تكون إلا للماضي. لا إله إلا الله. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم عليكم أو كسوتهم تحرير رقبة، ثلاث أشياء مخير فيها الحالف إذا حنث في يمينه، أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسو عشرة مساكين، فإن عجز عن الثلاثة كلها فينتقل إلى الصوم وهو صوم ثلاثة أيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. احفظوا أيمانكم، لا تعرضوا اليمين للحنس، وعظموا أسماء الله وصفاته. الله لا إله إلا الله. يقول الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل ابن عملي خصومة في بير، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بينتك أو يمينه؟ قلت إذن يحلف ولا يبالي. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، وأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول هو حلف مرة سيدنا عمر على نخيل ثم وهب النخيل للذي ادعاها، وقال إنما حلفت لئلا يمتنع الناس من الحلف على حقوقهم بتصير سنة، ولما ثبت الحق لي خسوا أنا ما لي غرض فيه، لكن لا تدعي شيء ما ليس لك، ما عندك بينة خذ اليمين مني وبس، ثبت لي خذوا لك، ما أريد خذ المال لك، ما أريد المال، لكن ما أريد تضيع حقوق الخلق فيستنون بأن ينقص عن يمين عن حق الله فيضيع حقوقه خشية من اليمين فتصير سنة. وهكذا قال الإمام الحداد فيمن ادعى على غير بينة على بعض ماله فحلف وقال إن ذكرنا ربنا وحققنا الحق لأهله من الحق حتى لا يتجرأ الناس على الناس ما دامت اليمين معظمة ولكن عند على قدر الإيمان. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. في رواية اليمين على نية المستحلف. قيد الشافعية ذلك إذا كان المستحلف قاضي أو حاكم فاليمين على نيته. فإذا كان في اللفظ ما يحتمل ونوى الحالف غير ذلك فما يغنيه ذلك عند الله فإن اليمين على نية المستحلف الذي هو القاضي أو نائبه. قال غير الشافعي سواء كان قاضي أو نائب قاضي أو عموم الناس كل من طلب اليمين فاليمين على حلفه. ويمكن التفريق في ذلك ما بين أن يكون مظلوما فيحلف يمينا للتخلص من ظلم ونحو بمعنى غير الذي يفهم منه المستحلف فحينئذ يجوز له وإلا فلا يجوز أن يستعمل التعريض وإرادة غير الأمر لغير الضرورة ولغير حاجة فتكون على نية المستحلف لا على نية الحالف. فإذا كان هناك ضرورة للتخلص من ظلم أو دفع سوء وما إلى ذلك فيحلف يمينا يعرض فيها يوري يظن أنه فعل كذا وقصده شيء آخر يحتمله اللفظ فهذا حينئذ يكون على نيته. إلا فالأصل أن اليمين على نية المستحلف لا مجرد الحالف كما قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك يعني على الأمر الذي طلبه صاحب اليمين منك هو اليمين تنصرف إليه حتى لا تقع مغالط تظهر اليمين على كذا وانت قصدك شيء ثاني. فقال في الرواية الأخرى اليمين على نية المستحلف الروايتان عند الإمام مسلم في صحيحه. ويقول الإمام مالك ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه حانث آثم وما كان على وجه العذر فلا بأس به. جاء عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نوائل بن حجر الحضرمي فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا وعدا ما بين القبائل في تلك الأيام قبل رسوخ الإسلام فيهم وانتشاره بينهم فيتعرض للظلم والقتل. قال تحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي هذا أخي ما هو من القبيلة بيتعديهم هذا أخي أخوك قال أخي قال حلف قال حلفت أنه أخي خلوا سبيله. قال وبعدين جينا لعند النبي قلنا له شوفنا الرجال كان بيتعرض الجماعة في الطريق وأنا حلفت أنه أخي. قال له صلى الله عليه وسلم صدقت المسلم أخو المسلم يعني الأمر على نيتك أنت وخلصت الرجل من ظلم. ففيه دليل على أنه تكون النية على نية الحالف لا المستحلف ولا يحنث صاحبه ما دام في دفع ظلم وفي كف شر وفي إحقاق حق. وأما كما قال إمام مالك قال لا مكر وخديعة وكذب على الناس حرام يقول لا أنا نويت كذا تغشهم تكذب عليك ما يجوز. ولكن إذا بتخلص مظلوم من ظلمه إذا بتحق حق لصاحبه بنيتك عندما بينك وبين الله ما تحنث واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا سواء. وكذلك يقول الحنفية إن الحلف يكون على نية الحالف إن كان مظلوما كان مظلوما يكون على نية الحالف وإن كان ظالما فعلى نية المستحلف فحينئذ يأثم بينه وبين الله ويحنث. واشترط الشافعية أن يكون المستحلف ممن يصح أداء الشهادة عنده مثل القاضي والمحكم والإمام فحينئذ ما تكون اليمين على نية المستحلف لا الحالف. وثانيا يستحلفه القاضي ونحوه بطلب من الخصم، وأن لا يكون الحالف محقا فيما نواه على خلاف نية المستحلف. والخلاصة يرجعون كلهم إلى أن ما ترتب عليه الخديعة والغش والكذب فهو حرام ويحنث صاحبه ولا يتنفع في نيته، وإن كان إحقاق حقه بطال باطل أو تخليص من ظلم فهو حلال ونيته تصح بينه وبين الله تعالى ولا يحنث بذلك. فكلهم مع اختلافهم في التعابير يرجع إلى هذا المعنى. ثم مشروعية الكفارة، وأن من حلف على يمين ورأى غيرها خير منه يقول خلاص أنا قد حلفت، ولا يقول أنا حلفت ما كلم فلان، فيجي مصلح بينه يقول أنا قد حلفت، حلفت عليه، حلفت على حرام، على بل واجب عليك تكفر عن يمينك، وما يجوز تقول أنه خلاص أنا قد حلفت، لا أنا بواصل رحمي بجنب له بس حلفت، إيه بس حلفت ماشي بس حلفت هذا. بل كل من حلف على شيء فرى غيره خير منه فيسن له أن يخرج، أما يحلف على أمر محرم في الشريعة فهذا باطل ويجب عليه الكفارة حالا، ولا يجوز أن يفعل ما حرمته عليه الشريعة. وهكذا وبل في المباحات إذا رأى غير خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما أرشد صلى الله عليه وسلم فات الذي هو خيرا وخير وكفر عن يمينك. فإذا أراد أن يكفر عن اليمين فمن حلف مثلا أن لا يفعل كذا فرأى أن فعله خير ويترتب عليه إرفاق بمسلم أو مصلحة للناس، فكيف يعمل؟ يخرج أول الكفارة وبعدين يفعل، أو يفعل أول يحنث ثم يخرج الكفارة. الأئمة الثلاثة يقولون أنه لا فرق بين ذلك، المالكية والشافعية والحنابلة يقول يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث ثم يفعل خلاف الذي حلف عليه، لما قال فكفر عن يمينك ثم مات الذي هو خير، فدل على تقديم ليش الكفارة عن الفعل ما حلف لا يفعله. إلا أن الشافعية قالوا إذا كان عجز عن الثلاثة الأشياء وأراد أن يكفر بالصوم، قال بالصوم ما يتقدم على العمل، يحنث أولا ثم يصوم، فأما في غير الصوم فيمكن تقديمه على الحنث. ولكن الحنفية قالوا مطلقا الكفارة إنما هي ستر للجناية، وهذا عاد ما فعل شيء وعاد يمينه بارة، أولا يحنث ثم يكفر، فإذا لم تكن جناية فعن ماذا يكفر؟ قال الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا يجوز أن يعجل إخراج الكفارة قبل الحنث قبل أن يحنث. رزقنا الله تعظيم شعائره وامتثال أوامره، ورزقنا أن لا نقول إلا صدقا، وتولانا بما تولى به محبوبيه من رزقهم قربا وسبقا، وحققنا وإياكم بحقائق التقى، وألحقنا بالمتقين، وأعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وتولانا بما هو أهله في كل شأن وحال وحين، وختم لنا أجمعين بأكمل الحسنى وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه.